فضيلة الشيخ، استعرضنا في الأسبوع الماضي رسالة المستمع سيف الدين محجوب من الرياض، وبقي علينا بعض الأسئلة. يقول في سؤاله هذا: أرجو موافاتنا بزكاة المال وعن نصابها بالريال السعودي.
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. نصاب الفضة،
نعم،
كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم 5 أوسق، يعني قصدي 5 أواق،
نعم،
5 أواق من الفضة، وهي بالعدد 100 درهم إسلامي،
نعم،
وقد حررت هذه بالريال السعودي فبلغت 56 ريالا سعوديا من الفضة،
نعم.
وعلى هذا فإذا ملك الإنسان 56 ريالا سعوديا من الفضة إلى تمام الحول أو ما يعادلها من هذه الأوراق النقدية وجبت عليه الزكاة،
نعم.
وإن نقصت في أثناء الحول، انقطع الحول ثم إذا عادت إليه يبتدئ بها حولا جديدا، لأنه كلما نقص النصاب في أثناء الحول فإنه لا ينبني بعضه على بعض، ينقطع الحول ويبتدئ حولا جديدا إذا ملك النصاب مرة ثانية.
يعني كأنه لم يكن لديه شيء البتة.
نعم، كأنه لم يسبق لديه شيء.
نعم. هذا بالنسبة للفضة.
هذا بالنسبة للفضة، وهذا سؤاله.
نعم.
وأما بالنسبة للذهب فقد حرر، وهو 20 مثقالا في الأصل، 20 مثقالا من الذهب.
نعم.
وكان الدينار في ما سبق يساوي مثقالا أو يزن مثقالا، ثم إنه حرر فبلغ من الذهب 11 جنيها سعوديا و3 أسباع جنيه.
نعم. يقول في سؤال آخر: ما هو رأي الدين في هذه الأشياء والدليل من الكتاب والسنة؟ القصائد التي تمدح الرسول صلى الله عليه وسلم وتمجده وإلقائها في المناسبات الدينية وذلك بإحياء الليالي بها.
هذا التعبير ما هو رأي الدين،
نعم،
أو ما هو رأي الإسلام أو ما أشبه ذلك، لا أحب أن يعرض في سؤال.
نعم، في الحقيقة نحن نعرض أسئلة السادة المستمعين على ما جاءت عليه لكي أيضا نستفيد فائدة أخرى، وهو إذا كان هذا السؤال مجانب لأمور الإسلام حتى ينبه السادة المستمعين.
نعم. لا بأس به. نعم. وأنا لست أوجه الانتقاد لك،
نعم،
إنما هو لمن قدم هذا السؤال. أولا، إن كلمة رأي الدين في الحقيقة ليس رأيا، والدين ليس فكرا، إنما الدين عقيدة وشريعة من الله عز وجل
سبحانه وتعالى،
لا مجال للرأي فيه ولا مجال للفكر فيه. ولهذا نحن ننتقد هؤلاء الذين يقولون هذا فكر إسلامي وما أشبه ذلك.
نعم.
الإسلام ليس فكرا وليس رأيا وليس من صنع الأفكار والآراء، إنما هو شريعة من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى.
نعم، لنا أن نقول المفكر المسلم وما أشبه ذلك، لأن الرجل له فكر ويفكر،
نعم،
كما أمر الله تعالى بالتفكر في خلق السماوات والأرض وغير ذلك. لكن كوننا نعبر عن الدين بأنه فكر أو بأنه رأي أو ما أشبه ذلك، هذا خطأ.
أحسنت.
هذا من جهة.
نعم.
من جهة أخرى، لا أحب أن يوجه لشخص قابل للخطأ والصواب، يوجه إليه سؤال عما هو حكم الإسلام.
نعم.
عما هو حكم الإسلام، فيقال ما حكم الإسلام في كذا، وهو موجه لفرد.
نعم.
يخطي ويصيب.
نعم.
لأن الفرد إذا أجاب وكان خطأ لم يكن ذلك حكم الإسلام.
نعم.
فالذي ينبغي أن يقال مثلا: ما هو الحكم أو ما رأيك في كذا وما أشبه ذلك.
نعم.
ثم المجيب يجيب بحسب ما يرى، معتمدا في ذلك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
أحسنتم، بارك الله. نعم. فيكم. طيب، بالنسبة للقصائد التي
بالنسبة للقصائد التي يمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي مستحق لكل مدح وتعظيم يليق به.
نعم.
يليق به على أنه نبي مرسل من الله سبحانه وتعالى، وهو خاتم النبيين وأفضل المرسلين وسيد الخلق أجمعين، فهو مستحق لكل ما يقال من وصف يليق به صلى الله عليه وسلم، سواء قيل ذلك نظما أم نثرا.
نعم.
ولكن القصائد التي تخرجه عما ينبغي أن يكون له من الغلو المفرط الزائد الذي نعلم أنه هو عليه الصلاة والسلام يكرهه ولا يرضاه،
نعم،
كما نهى عن ذلك، فإننا نرى أنه لا يجوز لإنسان أن يتلوها أو يعتقد ما فيها من هذا الغلو. ومن ذلك على ضرب المثل ما جاء في قصيدة البوصيري البردة،
نعم،
التي يقول فيها يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. لا شك أن هذا شرك، بل هو من أعظم الشرك، إن لم نقل أنه جعل ما يختص بالرب جعله للنبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل،
وسلب حق الله فيه.
نعم.
فإذا كان من جود الرسول عليه الصلاة والسلام الدنيا وضرتها وهي الآخرة، فما بقي لله تعالى من شيء. وإذا كان من علومه، أي بعض العلوم التي يعلمها، علم اللوح والقلم، فما بقي لله تعالى علم.
نعم.
ومثل هذه المقالات التي تبلغ إلى هذا الحد أو إلى ما دونه مما لا يليق للمسلم أن يقوله في نبيه صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يجوز لأحد أن يتكلم به لا نظما ولا نثرا. أما القصائد التي تبين صفاته الحميدة وشريعته الكاملة وما أشبه ذلك، فإنها لا بأس بها، بل إننا نقول إن تلاوتها تكون من العبادة لما في ذلك من كونها تغذي محبة النبي صلى الله عليه وسلم في القلب، وتعظيمه وتعزيره، كما أمر الله به: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه، إن جعلنا اللام للأمر، وإلا فهي للتعليل، ومعنى ذلك أن هذا أمر مقصود للشرع إذا جعل في التعليل. ومعنى تعزروه أي تعظموه، لكن بما يليق به. وبشرط أيضا أن لا تجعل هذه القصائد في مناسبة خاصة تعود كل سنة، كما يفعله من يفعله في ليلة عيد المولد التي ابتدعوها في شريعة الله وفي دينه، وهي بدعة لا أصل لها في الشرع، أعني ليلة عيد المولد واتخاذها عيدا يتكرر كل عام، يذكر فيه مدائح النبي صلى الله عليه وسلم، ويبتدع فيه صفات وصيغا من الصلوات عليه ما جاءت في هديه ولا شريعته ولا هدي أصحابه. ولهذا كانت هذه البدعة، أعني بدعة عيد الميلاد، من المنكرات التي يجب على المسلمين أن يحذروا منها وأن يبتعدوا عنها. ولو كان فيها خير لسبقنا إليها من هو أولى بنا من الخير، ومن الخير أحب إليه مما نحبه نحن، كالصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان وتابعيهم، فإنهم لم يفعلوا هذه الليلة، أي ليلة عيد المولد، لم يفعلوها ولم يشيروا إليها لا من قريب ولا من بعيد. ولا شك أن الذين يشرعونها والذين ابتدعوها هم في الحقيقة متنقصون لشريعة النبي عليه الصلاة والسلام وللنبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
لأنهم لا شك أنهم يريدون بها التقرب إلى الله عز وجل، والتقرب إلى الله تعالى عبادة، والدين كمل من جميع الوجوه بعباداته القولية والفعلية، كما قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأي رجل يبتدع من العبادات ما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، سواء كان ذلك في العقيدة أو في القول أم في العمل، لا شك أنه حقيقة أمره ولسان حاله يقول إن الدين لم يكمل وأنا كملته بما أحدثته من هذه العبادة التي أتقرب بها إلى الله عز وجل. لهذا يجب على كل من ابتدع شيئا يتقرب به إلى الله من ذكر قولي أو فعلي أو مدح للرسول عليه الصلاة والسلام أو غيره يجب عليه أن ينظر في الأمر مرة ثانية وأن يعرف أنه بابتداع هذا طعن في دين الله ورآه ناقصا يحتاج إلى تكميل بما أحدثه فيه. وأسأل الله أن يجعلنا وإخواننا المسلمين لله مخلصين ولنبيه صلى الله عليه وسلم متبعين.
أحسنتم. يقول أيضا سيف الدين محجوب أو محبوب بعض المشايخ يعالجون المرضى بالآيات القرآنية, ما مدى صحة هذا؟
لا شك أن الله تعالى جعل هذا القرآن شفاء لما في الصدور وشفاء لما في الأجسام أيضا.
نعم.
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد أنهم قرأوا على لديغ سورة الفاتحة, قرأوها عليه 7 مرات فقام كأنما نشط من عقال. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما رجعوا إليه وأخبروه قال وما يدريك أنها رقية. فأثبت النبي عليه الصلاة والسلام أن الفاتحة رقية, يعني يرقى بها المريض أي يقرأ عليه. فالقرآن كله خير كله بركة, ولا شك أنه مؤثر, ولكن يجب أن نعرف أنه كما يقال السيف بضاربه. لا بد لتأثير القرآن من 3 أمور. أولا إيمان القارئ بتأثيره, وثانيا إيمان المقروء عليه بتأثيره, وثالثا أن يكون ما قرأ به مما تشهد الأدلة له بالتأثير. فإذا كان كذلك فإنه مؤثر بإذن الله. أما إذا نقص واحد من هذه الأمور 3 مثل أن يقرأ على سبيل التجربة ولا بجرب بشوفه ينفع ولا لا, فإن ذلك لا ينفع, لأن الواجب على المؤمن أن يؤمن بتأثيره. كذلك أيضا لو كان المريض عنده شك في ذلك وليس عنده إيمان بتأثير القرآن فإن ذلك لا ينفعه أيضا, لأن المحل غير قابل حينئذ. وكذلك أيضا لو قرأ آيات لم تشهد الأدلة لها بالتأثير فهذا أيضا قد لا يؤثر, هذا قد لا يؤثر, وليس معنى ذلك أنه نقص في القرآن الكريم, ولكنه خطأ في استعمال أو في قراءة ما تنبغي قراءته من الآيات أو السور.
يقول في سؤاله الأخير هل الأفضل تلاوة القرآن في المسجد جهرا أم سرا؟
في المسجد الأفضل أن يقرأ القرآن سرا إلا إذا لم يكن فيه أحد يشوش عليه أو كان الحاضرون يرغبون في أن يقرأ جهرا لكونهم لا يعرفون القراءة أنفسهم ويحبون أن يستمعوها من غيرهم, فهذا لا بأس به, لكن بشرط أن لا يكون أحد من أهل المسجد مشتغلا بغير الاستماع عليه فإن ذلك لا يجوز, أي لا يجوز للرجل أن يجهر بالقرآن في المسجد وحوله من يشوش عليه, لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أصحابه وهم يصلون ويجهرون بالقراءة فقال صلى الله عليه وسلم كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القرآن أو قال في القراءة. وهذا حديث صحيح كما قال ابن عبد البر.
أحسنتم. أيها السادة, إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه الأسئلة التي وردت في رسالة الأخ سيف الدين محجوب من الرياض, وقد سبق أن عرضنا بعض الأسئلة في حلقة ماضية، وذلك لتعدد الأسئلة ولفائدتها. وعرضنا هذه الرسالة على فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين، الأستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. شكرا لفضيلة الشيخ، وشكرا لكم أيها السادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانه.